بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. ومما وقفت عليه في بيان سبب تصنيف البخاري لصحيحه ما ذكره بعض المؤرخين، أن الباعث للبخاري لتصنيف الكتاب أنه كان يوما جالسا في مجلس إسحاق ابن راهويه، فقال إسحاق: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك القول في نفس الإمام البخاري فأخذ في جمع كتابه. وروي أيضا أنه قال رحمه الله تعالى: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأني واقف بين يديه. هذه رؤيا منام. قال فيها الإمام البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت المعبرين فقالوا: إنك تذب عنه الكذب. فهذا هو الذي حمله على إخراج الصحيح. ولا بأس بالسببين معا، أن يكون إسحاق بن راهويه قد ذكر ذلك لهم يوما فحث ذلك البخاري على جمع صحيحه، ثم أن يكون قد رأى الرؤيا أنه يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يذب عنه الكذب، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جرم من أعظم الجرائم وكبيرة من أعظم الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كنا انتهينا إلى كتاب الوضوء. قال الإمام البخاري يرحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، في النسخة التي بين يدي كتاب الوضوء ثم شرطة مائلة الطهارة. قال: باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة في الوضوء ألا يزيد المتوضئ عن ثلاث غرفات أو ثلاث غسلات للعضو الواحد، ولو كانت تكفي واحدة لأجزأت، فلو أجزأت الأولى كانت الثانية من السنة، وكانت الثالثة من السنة، فإن زاد الرابعة فهذا إسراف. فإن لم تجزئ الأولى ولم تكفي الأولى وجب عليه أن يغسل الثانية، فإن لم تجزئ الثانية وجب عليه أن يغسل الثالثة حتى يعم الماء على أعضاء الوضوء. قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. طبعا الطهور بالضم هو فعل التطهر، عملية التطهر، أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو إسحاق ابن راهويه، وبعضهم يقول إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن راهويه أو إسحاق ابن راهوية كما يضبطها بعض المحدثين. وقيل أن معنى راهويه أي ولد في الطريق، وكان هذا لقب لوالد إسحاق، ولد في الطريق إلى مكة. ومعنى راهوية المولود في الطريق بلغة أهل مرو، فصارت لقبا له فيقال إسحاق ابن راهوي. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. ومعنى فساء أو ضراط هو الريح الذي يخرج من الإنسان فيبطل وضوءه. قال باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في هذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن خالد وهو خالد بن يزيد الإسكندراني المصري عن سعيد بن أبي هلال المصري عن نعيم المجمر. ونعيم المجمر هو وأبوه كان يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا بذلك. نعيم المجمر هو أبوه، وكذا ابنه محمد، محمد بن نعيم أيضا يلقبون بهذا اللقب المجمر لأنهما كان يبخرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. غرا كأنه تعلوهم الضياء والنور من آثار الوضوء في أعضاء الوضوء. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني من استطاع أن يزيد في غسل أعضاء الوضوء فيزيد على الجزء الواجب فهذا أمر مستحب. قال الإمام البخاري باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إذا خيل إليه وهو يصلي أن وضوءه قد انتقد بخروج ريح منه فلا يقطع صلاته حتى يستيقن، حتى يستيقن بأنه خرج منه الريح. وهذا الحديث أصل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال الضجعاء حتى نفخ ثم قام فصلى. سفيان في هذا الإسناد هو سفيان بن عيينة عن عمرو وهو عمرو بن دينار قال أخبرني قريب، وقريب هو قريب ابن أبي مسلم القرشي وهو ثقة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، يعني حتى على صوت نومه، ثم صلى وربما قال الضجع حتى نفخ ثم قام فصلى. وفيه دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء إذا كان هذا النوم لا يزول معه الشعور بالكلية، إذا كان النوم لا يزول معه الشعور بالكلية فإن هذا النوم لا ينقض ولا يبطل الوضوء. ثم قال الإمام البخاري: ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن المعلق هي القربة القديمة، يخففه عمرو ويقلله. توضأ وضوءا خفيفا يعني توضأ وضوءا سريعا كأنه اكتفى بغسلة واحدة، يخففه عمرو ويقلله. وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة. فآذنه يعني فأعلمه، فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيدة ابن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. وطبعا قوله رؤيا الأنبياء وحي هذا رواه مسلم في صحيحه مرفوعا. قال: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. طبعا الإسباغ يعني الإتمام، إسباغ الوضوء أي إتمام الوضوء. قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور ابن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وعند الوقاع أي عند جماع الرجل لامرأته. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. هذا الإسناد يرويه علي بن عبد الله عن جرير وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو منصور بن المعتمر، ثم ساق باقي الإسناد وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني امرأته، فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان. قال: باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. في الباب السابق لما قال الإمام البخاري في ترجمة الباب: باب التسمية على كل حال، فكأنه يعني بذلك التسمية عند دخول الخلاء. ثم في هذا الباب قال: باب ما يقول عند الخلاء، فذكر هذا الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم قال: باب وضع الماء عند الخلاء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ورقاء. ورقاء هو ورقاء بن عمرو بن كليب، ثقة في الحديث ولكن قد رمي بالإرجاء. قال: حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. يعني ابن عباس وضع ماء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من الخلاء يتطهر به، فالوضوء بفتح الواو هو الماء، مثله الطهور. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين. وفيه بيان أنه من السنة أن من قدم لك شيئا من المعروف فلتدعو له. قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. أما في الخلاء فلا يجوز، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء في الخلاء، هذا منهي عنه. أما إذا وجد ساتر أو وجد جدار أو كان في البيت فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى ألا تستقبل القبلة حتى في داخل البنيان، هذا هو الأولى، ولكن إن كان هناك ضرورة فلا حرج. أما في الفضاء وفي الخلاء فإن ذلك منهي عنه. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ اسمه خالد بن زيد. عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال: باب من تبرز على لبنتين، لبنتين أي حجرين. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، وهو عبد الله ابن يوسف التنيسي وهو إمام ثقة. قال: أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله ابن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله ابن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. معنى هذا لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، وهذه الصفة بغير الصفة المأثورة، فإن من السنة في حال السجود أن يجافى بين البطن وبين الفخذين، أن يجافي المصلي بين بطنه وبين فخذيه، فيكون هناك يعني فراغ، لا تكون البطن ملتصقة بالفخذين، هذا بخلاف السنة. فهذا هو المعنى، لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، يعني يلصقون بطونهم بأوراكهم، وهذا خلاف هيئة السجود المشروعة. قال: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. طبعا هذا الحديث من رواية عائشة، يرويه عنها عروة، وهو عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة، فأكثر من روى عن أم المؤمنين هم محارمها، لأن عروة عروة ابن عبد الله ابن الزبير، أبوه عبد الله ابن الزبير ابن أسماء، وأيضا القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عائشة رضي الله عنها كانت عمته. قال الإمام البخاري: حدثنا زكريا، وهو زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجنا في حاجة كنا. قال هشام: يعني البراز. طبعا كان هذا قبل أن تتخذ الحمامات في البيوت، فقد كانوا قديما يستنكفون أن يتخذوا الحمامات في البيوت، فلما اتخذت الحمامات في البيوت بعد ذلك أغنى ذلك عن الخروج إلى الفضاء وإلى الصحراء. قال: باب التبرز في البيوت. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا هو دليل الجواز إذا كان في البنيان. في هذا الإسناد قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله. عبيد الله هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو تابعي صغير، وهذا الإسناد كلهم مدنيون. قال: باب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان أن عمه واسع ابن حبان أخبره أن عبد الله ابن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. طبعا مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر الكعبة. قال: باب الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء هو أفضل من الاستنجاء بالحجر. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. أنس رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من حمل معه الماء لطهوره. قال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. إداوة يعني قربة. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة يعني العصا، العصا يقال لها عنزة بخلاف العنزة. العنزة هي أنثى الماعز من المعز، أما العنزة هي العصا التي يتوكأ عليها الإنسان أو يحمل بها متاعه. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فإن اليمين لكل ما هو شريف واليسار لما هو خلاف ذلك. فكان النبي يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه. أما هذه الأمور فإن اليسار والشمال أولى بها، وذلك لإكرام اليمين. قال الإمام البخاري باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. السنة أنه يجوز الاستنجاء بالحجارة إذا لم يكن ثمة ماء فلا بأس بالحجارة، ولا تجزئ أقل من 3 أحجار. فإن احتاج الإنسان أن يزيد في الحجارة حتى يستنقي فإن ذلك مطلوب، ولكن لا يتمسح ولا يستنجي بعظم ولا بروث. الروث هو مخلفات البهائم، هذا لا يجوز التطهر به. قال الإمام البخاري باب لا يستنجى بروث. باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا زهير وهو زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه 3 أحجار فوجدت حجرين والتمست 3 فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. هذا ركس يعني نجس أو غير طاهر. قال: باب الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. محمد بن يوسف هو محمد بن يوسف الفريابي. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري. ابن عباس يقول: توضأ النبي مرة مرة، يعني اكتفى النبي في بعض وضوئه أحيانا بأنه يغسل العضو مرة واحدة. قلنا: إذا كانت المرة تكفي، إذا كفت المرة وأوعبت العضو واستوعبته فلا بأس، فقد حصل المطلوب، تكون الثانية من السنة والثالثة أيضا من السنة. فإن لم تكفي الأولى وجب أن يغسل بالثانية حتى يستوعب غسل العضو. قال: باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه بيان فضل الوضوء، وأن الوضوء كفارة لما تقدم من الذنوب. وفيه صفة الوضوء التي نقلها عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان عن ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قال: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان، وهو عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. فليستنثر، والاستنثار هو أخذ الماء بغاية النفس بأقصى النفس ثم إخراجه بقوة من الأنف مرة أخرى. ومن استجمر فليوتر، أي من استنجى فليجعل استنجاءه وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا ونحو ذلك. قال: باب الاستجمار وترا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. ويل للأعقاب من النار، العقب هو ما يكون أسفل العظمين الناتئين في الرجل، العظمتان الناتئتان في قدم الإنسان، هذان هما الكعبان. بيكون تحت هذه العظام مكان منخفض، هذا المكان المنخفض هذا هو العقب. والمعنى أنه يجب تعميم العضو بالماء، وإلا فقد توعد على ذلك بالويل والعياذ بالله. قال الإمام البخاري باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله ابن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يعني يحرك الخاتم حتى يدخل الماء تحت الخاتم، يعني يصل الماء إلى ما تحت الخاتم حتى لا يكون هناك شيء في العضو لا يصل إليه الماء. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. النعل بخلاف الخف، النعل بيكون هناك أسفل القدم شيء القدم تقف عليه وبيكون هناك سيور صغيرة من الجلد فتجد أن القدم ظاهر في النعل، يعني القدم ظاهر سير من الجلد يمسك النعل من هذه الجهة ومن هذه الجهة، بخلاف الخف، الخف تدخل القدم في داخله. لذلك الإنسان ممكن يغسل رجله بالماء وهو لابس النعل، يعني كما كان موجود في القديم القبقاب، هذا يشبه النعل بخلاف الخف. قال باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. الأركان، الأركان من الكعبة، فيه الركنان اليمانيان والركن العراقي والركن الشامي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين اليمانيين، فكذلك كان يفعل عبد الله بن عمر. وأما النعال السبتية، طبعا النعال السبتية غير النعال الشعرية. النعال الشعرية اللي هي النعال التي فيها شعر، إنما النعال السبتية يعني المصنوعة من الجلد الذي لا شعر فيه. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل الذي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في هذا الإسناد قال مسدد: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. قال: حدثنا خالد، وهو خالد الحزاء، خالد بن مهران المعروف بخالد الحزاء، وكان إماما كبيرا. عن حفصة بنت سيرين، وهي أخت محمد بن سيرين. قال الإمام البخاري: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طبعا في هذا الإسناد أشعث بن سليم قال: سمعت أبي، وهو سليم ابن أسود ابن حنظلة، يحدث عن مسروق، وهو مسروق ابن الأجدع رحمه الله تعالى، يحدث عن عائشة أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، حينما يلبس النعل يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وترجله، حينما يرجل شعره يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وطهوره إذا توضأ إذا اغتسل، فكان يبدأ بالأعضاء اليمنى، وفي شأنه كله. قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح، يعني صلاة الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني كان الماء ينبعث ويفور من بين أصابع رسول الله حتى كفى الماء كل الناس، فتوضأ كلهم رضي الله عنهم. وهذا من المعجزات المادية الحسية التي شاهدها الصحابة بأعينهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال الإمام البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طبعا في خارج صحيح البخاري عند مسلم وغير مسلم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، لكن اقتصر البخاري على هذا اللفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وذلك لأن التراب مطهر فيه آلة التطهير أو مادة مطهرة. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. طبعا معنى يأكل الثرى يعني يلحس التراب المبتل الذي حول البئر، ولكن الكلب لا يستطيع أن يصل إلى الماء الذي بالبئر، فهذا الرجل نزع الماء بخفه فسقى الكلب فكان جزاؤه أن أدخله الله الجنة. قال الإمام البخاري وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال الإمام البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. يعني الكلب المعلم الذي علمه صاحبه أو علمه الإنسان كيف يصطاد الفريسة، يطلق الكلب على الفريسة يطلقه ويسمي الله، فيجري الكلب على الأرنب أو على أي شيء مما يصطاد في الصحراء فيمسكه، فإذا أمسكه الكلب وأتى به إلى صاحبه فيذبحه ويأكل، لكن إن أمسكه الكلب فأكل الكلب منه فلا يأكل، لأن الكلب أمسكه لنفسه ولم يمسكه لصاحبه. وكذا إذا أرسل كلبه ثم لما أمسك ذهب فوجد كلبا آخر معه فيحتاط ولا يأكل، لأنه إنما سمى على كلبه ولم يسمى على الآخر. والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث فيه بيان لفضل العلم، إذا كان صيد الكلب المعلم يؤكل وصيد الكلب غير المعلم لا يؤكل، فهذا فيه بيان لفضل العلم. وأيضا هذا الحديث أصل في القاعدة التي تقول الأصل في الأبضاع وفي اللحوم وفي الأموال الحرمة، الأصل في الأبضاع وفي اللحوم وفي الأموال الحرمة. الأبضاع يعني الفروج، فالأصل في الأبضاع الحرمة وكذا الأصل في اللحوم الحرمة، وكذا الأصل في أموال الناس التحريم، حتى يثبت دليل الحل أو حتى يقوم سبب الحل. قال الإمام البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة، يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. يبقى الإمام البخاري يذهب إلى المذهب القائل بأن الدم لا يبطل الوضوء، وهذا هو الصحيح. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. الضرطة هو الريح الذي يخرج بصوت عالي. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، ولكنه يعرف بمحمد بن الحنفية لأن أمه كانت من بني حنيفة. قال: قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش. قال: حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت: أرأيت إذا جاء معا فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. طبعا هنا الإمام البخاري يذكر هذه الأحاديث، ومعروف أن الرأي الذي استقر عليه الأمر هو وجوب الغسل من الجماع سواء أمن الرجل أو لم يمني، والأدلة على ذلك كثيرة. هناك مثلا حديث إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع، يعني بين شعب امرأته، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، وهذا حديث صحيح. قال الإمام البخاري: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. المصلى أمامك يعني سيصلي بعد حين، بعد فترة. وهذا الحديث كان في الإفاضة من عرفة، يعني كان النبي لم يصلي إلا في مزدلفة. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. المسح على الخفين جائز شريطة أن يدخل رجليه بعد وضوء كامل، أن يدخل رجليه في الخفين بعد وضوء كامل، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتوضأ يمسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. قال الإمام البخاري: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. فسلم يعني ألقي عليه السلام إن كان مستورا بإزار، وإلا فلا تسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، يعني من النوم الذي يزول معه الشعور والإحساس بالكلية. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماءً، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال: وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا هو حديث عبد الله بن زيد، وفيه صفة مسح الرأس. فالسنة أن يمسح الرأس كله بهذه الصفة، يقبل ويدبر، والمرأة كالرجل. قال الإمام البخاري: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قال: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. عنزة هي العصا، كأنه وضعها سترة أمامه. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. كانوا يفعلون ذلك للتداوي بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. وطبعا هذا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب. حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب، وهيب هو وهيب بن خالد بن عجلان، قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور، تور يعني قدح أو إناء، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال الإمام البخاري: وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. قال: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، يعني ذهب عقله من شدة المرض، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، فرائض يعني آيات المواريث التي هي في سورة النساء. قال: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، يعني في مثل هذه الأنية المتخذة من الخشب أو الحجارة أو القداح التي تصنع من الحديد والمعادن ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع عبد الله ابن بكر وهو عبد الله ابن بكر الباهلي قال حدثنا حميد، حميد هو حميد الطويل، قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة، يعني زاد الماء مع النبي، لما وضع النبي يده فار الماء، زاد الماء، كسر الماء. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي، يكنى بأبي أسامة. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد أظن تكلمنا عنه قبل ذلك، بريد بن عبد الله بن قيس، أبوه الصحابي الجليل عبد الله بن قيس المعروف بأبي موسى الأشعري، يعني بريد تابعي من التابعين. في هذا السند يروي عن أخيه أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى، فهو في هذا السند يحدث عن أخيه عن أبيه. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه، أبوه هو يحيى ابن عمارة، عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، يعني إناء متخذ مصنوع من نحاس، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. الوكاء هو الرباط الذي يربط على فم السقاء، الوكاء هو الرباط الذي يغلق فم القربة. لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. قال باب الوضوء من التور. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان هو ابن بلال القرشي قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، حماد هو حماد ابن زيد ابن درهم، عن ثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني، عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح، رحراح يعني واسع، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، فحذرت يعني فقدرت. قال باب الوضوء بالمد، المد هو ملء الكفين. قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثنا ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. نكتفي عند هذا القدر، والله المستعان، وجزاكم الله تعالى كل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتكم، وأن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء، وشكر الله تعالى لكم. ونكون وقفنا عند الحديث رقم 201، حديث رقم 201 نقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.